بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال: حدثنا سفيان وهو الثوري وهو ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع فجلس بفناء بيت فاطمة فقال: أثم لكع أثم لكع؟ فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال: اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. هذا في إثبات اللقي، أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أوتر بركعة. قوله: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار، أي في بعض النهار، في قطعة منه، لا يكلمني ولا أكلمه، مشغول بنفسه بذكر أو نحو ذلك، حتى أتى سوق بني قينقاع. وهذا هو الشاهد من الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى السوق. والشاهد من إيراد هذا الحديث وغيره من الحديث التي فيها ذكر السوق أن السوق محلا أن السوق محل للبيع والشراء، هذا هو الشاهد منه في كتاب البيوع، وأن الإنسان قد يحتاج أن يذهب إليه. فجلس بفناء بيت فاطمة، أي جلس النبي صلى الله عليه وسلم بفناء بيت فاطمة ابنته، فقال: أثم لكع؟ أي ها هنا لكع يعني الحسن، لأنه يحبه، يحب أن يأتي إليه وسأل عنه. قوله: أثم لكع بهمزة الاستفهام، ولكع بضم اللام وفتح الكاف. قال الخطابي: اللكع اللكع على معنيين، أحدهما الصغير والآخر اللئيم، والمراد هنا الأول أي الصغير، وكان صغيرا الحسن، والمراد بالثاني ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا: يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، أي لئيم بن لئيم، ما عنده من مال، ما عنده. وهذا الظهر من علامات الساعة، أن أهل الدنيا يعظمون أهل الدنيا. وقال ابن التين زاد بن فارس: أن العبد أيضا يقال له لكع. هذه فائدة، يعني أيضا يطلق على العبد، انتهى. ولعل من أطلقه على العبد أراد أحد الأمرين المذكورين، إما لكونه صغيرا أو الإيمان. وقال بلال بن جرير التميمي اللكع في لغتنا الصغير، وأصله في المهر ونحوه، مهر ولد الفرس. وعن الأصمعي: اللكع الذي لا يهتدي لمنطق ولا غيره، مأخوذ من الملاكيع، وهي التي تخرج من السلا. قال الأزهري: وهذا القول أرجح الأقوال هنا، لأنه أراد أن الحسن صغير لا يهتدي لمنطقه، ولم يرد أنه لئيم ولا عبد، أي لكونه صغير صغير، والصغير غالبا لا يحسن النطق. وفي هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته للصبيان، لا سيما الحسن، فسأل عنه فقال: أثم لكع؟ وهذا يدل على سعة صدره صلى الله عليه وسلم وعظيم رحمته، فقال: أثم لكع أثم لكع؟ فحبسته، أي عند أن سمعت فاطمة هذا أو بلغها، حبست الحسن لتهيئه للقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا، والسخاب هي القلادة من طيب أو قرنفل، من طيب أو قرنفل، وقيل خيط ينظم فيه خرز ويعلق على الصبيان والجواري، ومنه تلقي سخابها، جعلت المرأة تلقي سحابها أي عقدها المكون من خرز، وهذا معروف يجعلون سحابا من القرنفل أو بما يسمى بالفل الآن تنبعث منه رائحة طيبة، غالبا الذي يعلق على الصبي هذا النوع. فظننت أنها تلبسه سحابا أو تغسله فيه تهيئة الصبي عند لقائه بالكبار وأهل الشأن، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله، اشتد يجري الحسن حتى عانقه النبي صلى الله عليه وسلم وضع عنقه على عنقه وقبله، وهذا من أدلة تقبيل الصبيان ومعانقتهم ولو في غير السفر. وهكذا أيضا جاء مالك بن التيهان وعانق النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه عند داره ولم يكن قادما من سفر، وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، فقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. زاد مسلم عن ابن أبي عمر فقال اللهم إني أحبه فأحبه، وهذا من أدلة فضل الحسن يدل على فضله وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، ودعا الله أن يحبه فقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. فمن علامات الإيمان حب الحسن ابن علي بن أبي طالب، وهكذا سائر الصحب الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، والرافضة والمنافقين استدعوه إلى العراق ومكنوه من أعدائه ولم ينصروه، بل في نفوسهم أو نفوس بعضهم منه شيء لأنه تنازل بالخلافة لمعاوية، ويجعلون الأئمة من نسل الحسين، هذا الحسين الذي خذلوه، نعم الحسين استدعوه وخذلوه ومكنوه من أعدائه وما نصروه، وفي نفوسهم شيء من الحسن لأنه تنازل بالخلافة، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه ذلك، حقنت دماء المسلمين. وقال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم المنذر وهو الحزامي قال حدثنا أبو ضمرة نظرة بن عياض أنس بن عياض أبو ضمرة أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة موسى وابن عقبة صاحب السيرة عن نافع مولى بن عمر قال حدثنا ابن عمر أنهم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام. وقال رحمه الله وحدثنا ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه، وغير الطعام يقاس على الطعام. قال الصحابي وما أولى الطعام إلا مثله، غير الطعام إلا مثله، وقد جاء حديث صريح في ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والشاهد من الحديث أنهم كانوا يشترون الطعام أي من السوق، من الركبان أي القادمين على السوق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حيث اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام أي إلى السوق، وينقلوه عن مكان شرائه ويدخل في ضمانهم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.